من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صورة امتزاج العينين لبعضهما البعض، أو امتزاج إحدى العينين عليكم السلام بعين ثالثة، وهذا الامتزاج له صور ثلاث. إذن للامتزاج صور ثلاث: الأولى أن يكون الفصل بين العينين ممكنا من دون أن يؤدي الانفصال إلى عروض التلف. الصورة الثانية أن يكون الامتزاج غير ممكن في العادة، أن يكون عفوا الانفصال غير ممكن في العادة، أو يسبب عسرا وحرجا من دون أن يؤدي الامتزاج إلى سقوط الانتفاع المعتد به للعينين في صورة الامتزاج. الصورة الثالثة أن يكون الامتزاج ملحقا للمزيج بالتلف. أما الصورة الأولى فخارجة عن محل البحث وفي حكم الانفصال، إذ ما دام الانفصال ممكنا بلا أي محظور فهو كعدمه، والصورة الثالثة أيضا خارجة عن محل النزاع، لأن بعد سقوط المزيج عن الانتفاع المعتد به فيلحق ذلك العين بالتالفة، وقد تقدم حكم التلف. وإنما الكلام في الصورة الثانية. الصورة الثانية شنو كانت؟ امتزاج حصل والانفصال إما غير ممكن في العادة أو يؤدي إلى العسر والحرج، ولم يسقط المزيج عن الانتفاع. في هذه الصورة طارة نتكلم بناء على الملك، وأخرى بناء على الإباحة. أما على الملك فالمعاطاة تلزم لامتناع الطراد كما هو مفروض الصورة، وفي مقابل ذلك يحتمل بقاء المعاطاة على تزلزلها مع تحول الملك من الملك للشخص إلى الملك للمشاع. هذا الاحتمال ضعيف، والوجه في ضعفه ما عرفت من أن خروج المعاطاة من تحت أصالة اللزوم ببركة الإجماع، والإجماع دليل لبي، والقدر المتيقن منه غير هذه الصورة، فلا دليل على جوازها، يعني جواز الطراد. وأما بناء على القول بالإباحة فبعد عدم حصول الملك بالمعاطاة نستطيع أن نتمسك بأصالة بقاء السلطنة على المال، والمقصود بالأصل هو قاعدة السلطنة لا الاستصحاب، وذلك لأن موضوع القاعدة كما يصدق على المال المعين يصدق على المال المشاع. فلما كان موضوع القاعدة متحققا في المال المشاع فتبقى سلطة المالك على المزيج غايته على نحو ماذا؟ الشركة والإشاعة. هذا تمام الكلام في هذا الملزم. الملزم ما أدري الرقم كام، الخامس أو السادس؟ نعم السابع. خب، الملزم الخامس التصرف المغير للصورة مع بقاء المادة، كما لو طحن الحنطة أو خاط الثوب أو صاغ الذهب وما شكل، الصورة تغيرت أما المادة ما زالت موجودة. فعلى القول بالإباحة لا تلزم المعاملة بالدليل نفسه المتقدم في صورة الامتزاج بدعوى أن مالية الشيء وتملك الشيء لا يفرق فيه بين تملك المادة في ضمن صورة وصورة مغايرة. فلا يخرج. الدقيق أو لا يخرج الحنطة عن المالية بطحنه. أما على القول بالملك فالمسألة محل إشكال وتردد. منشأ الإشكال والتردد يرجع إلى أحد شروط الاستصحاب، وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا. لأنه في الاستصحاب يشترط أن يكون المستصحب في آن الشك هو عينه في آن اليقين، وإلا لانقلب الاستصحاب إلى ماذا؟ إلى قياس، ويكون من باب تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. إذن لابد في الاستصحاب من ماذا؟ من وحدة الموضوع. لكن الكلام في هذه الوحدة في أنها هل هي وحدة حقيقية أم عرفية؟ فإن قلنا بأن الوحدة وحدة عرفية فعند العرف الدقيق ماذا؟ عين الحنطة أو غير الحنطة؟ عند العرف غير الحنطة، فلا يجري الاستصحاب. وأما بالدقة العقلية فالدقيق هو الأجزاء المتفرقة لأي شيء؟ للحنطة، وليس شيئا مغايرا لها، فحينئذ يجري الاستصحاب. فيقال أنه عندما كان هذا حنطة كان يجوز للمالك أن يسترده، وبعد صيرورته دقيقا نستصحب. فإن كان الدقيق هو عين الحنطة فالاستصحاب صحيح، وإلا فلا. واضح من شأن الإشكال في هذه المسألة. الملزم السادس والأخير عبارة عن موت أحد المتعاطيين، والفرق بين هذا الملزم وما تقدم عليه أن الملزمات المتقدمة كانت طرو شيء يعرض على العين، أما في هذا الملزم فالطرو للشيء الحادث يعرض على أحد المتعاطيين. التفتنا؟ يعني في الملزمات السابقة كانت العين تتلف، كانت العين تمتزج، كانت العين تتغير صورتها، كانت العين تنقل بالبيع أو بالهبة أو ما شاكل ذلك مع بقاء المتعاطيين. أما هنا الذي تغير ماذا؟ أن هذا كان حيا صار ميتا. الحكم هنا يتضح بعد استذكار مقدمة ذكرناها في بداية البحث، وحاصلها أن الفسخ والرد وما شاكل يتصور الجواز فيه على أنحاء ثلاثة. الأول أن يكون على نحو الجواز الحقي كما هو الحال في العقود اللازمة الجائزة بالخيار. ذكرنا سابقا جواز الرد في الخيار ماذا؟ حق. النحو الثاني أن يكون الجواز حكميا على نحو الجواز في الهبة. تعريف خب الآن النحو الثالث أن يكون الجواز جوازا حكميا على نحو الإذن والفرق بين هذه الثلاثة مفهوما وأثرا. أما مفهوما فالحق هو جعل شيء ثابت لشخص على آخر، بينما الحكم عبارة عن إنشاء تكليف أما أثرا فإن كان الجواز من قبيل الأول فأثره أنه يشمله عموم ما ترك الميت من مال أو حق فلوارثه، فينتقل بالإرث. إذا واحد باع سلعة وكان له الخيار ومات، ينتقل هذا الخيار إلى الورثة لعموم ما ترك الميت من مال أو حق فلوارثه. طبعا رواية بهذا اللفظ وإن ذكرها في الجواهر بعنوان رواية، لكن هي في الواقع رواية متصيدة من مجموعة من الأدلة، وإلا رواية بنص هذا اللفظ ما عندنا. واضح هذا أثر الجواز الحقي. وأما أثر الحكم على نحو الهبة، فالحكم لا يثبت إلا لموضوعه ولا دليل على انتقاله إلى الغير. وأما إرجاع جواز الرد إلى الإباحة الإذنية فواضح أن مرجع هذه الإباحة إلى إحراز الرضا الباطني، ففي كل مورد يناط فيه الحكم بالرضا الباطني فمرجعه إلى الإباحة الإذنية، وحاله حال الهبة فلا ينتقل إلى الورثة. وبما أن الجواز في المعاطاة على القول به ليس جوازا حقيا فلا ينتقل إلى الورثة، وهذا يعني أنه بموت أحد المتعاطيين ماذا يحصل بالمعاملة؟ تلزم بعد، لا يوجد لها موضوع للرجوع، لأنه لا ينتقل إلى الورثة هذا الحق، لأنه ليس حق. ولا يقاس على ذلك حالة عروض الجنون على أحد المتعاطيين، لأن المجنون ينوب عنه الولي بمقتضى الدليل الشرعي، والولي كالوكيل في كونه بمثابة الآلة للموكل والمولى عليه، ويكون تصرف أحدهما تصرفا للآخر وعليه، فلا تلزم المعاطاة بطرو الجنون أو الإغماء وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في الأمر السادس. نقرأ. ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب، يعني الفصل الثوب يعني إعداد الثوب للخياطة، فلا لزوم على القول بالإباحة. لعين ما ذكرناه في المزج. وعلى القول بالملك ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان استصحاب جواز الطراد. ومنشأ الإشكال أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي.
تغيير الصورة إلى الأحسن أو تغيير الصورة إلى الأسوأ، فيلتزم بالأحسن أن غير
لا. هنا الآن إذا كان التغيير إلى الأسوأ وأدى إلى تلف جزء من العوضين فهذا يرجع حكمه، لذا المصنف ما فصل هذا التفصيل، يرجع حكمه إلى تلف بعض أحد العوضين. فالكلام إما التغيير إلى المساوي أو إلى الأحسن. ثم إنك قد عرفت، هذا تمهيد للملزم السادس وهو موت أحد المتعاطيين. مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطات نظير الفسخ في العقود اللازمة حيث يورث بالموت ويسقط بالإسقاط ابتداء أو في ضمن معاملة، السقوط الابتدائي أو في ضمن معاملة، لأنه إما يكون على نحو الشرط أبيعك هذا الكتاب بشرط سقوط خيار أو إسقاط خيار المجلس، التفتنا هذا السقوط في ضمن معاملة على القول بأنه ليس من إسقاط ما لم يجب، وإلا سوف يأتي هناك بحث في بحث الخيارات أنه هل هذا من إسقاط ما لم يجب وهو مستحيل أم ليس منه. هذا السقوط في ضمن المعاملة، الإسقاط في ضمن المعاملة. وعند الإسقاط ابتداء بعدما انعقد البيع قلت أنا أسقطت خياري، سواء كان بطلب من 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 الآخر أم ابتداء بدون طلب منه. فإذا الرجوع هنا ليس من قبيل هذا الرجوع حتى ينتقل بالإرث وتشمله ما ترك الميت، بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام، مجرد إذن في الأكل وهنا إذن في التصرف، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني، بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجوز له التصرف، فحينئذ لو مات أحد المالكين لم يجوز لوارثه الرجوع على القول بالملك للأصل، لأن من له وإليه الرجوع هو المالك الأصلي، ولا يجري الاستصحاب، لأن من كان يثبت له الجواز انتفى، ومن هو الآن موجود غير من كان يثبت له الجواز، لا عرفا ولا حقيقة. يعني الابن ليس هو الأب عرفا وليس هو الأب حقيقة، يعني على أي وجه من وجوه اتحاد الموضوع في الاستصحاب لا يجري الاستصحاب هنا. طبعا يفهم من هذه العبارة أنه على القول بالإباحة ماذا؟ يجوز. والسبب ربما يكون السبب في ذلك أنه على القول بالإباحة لا يوجد أصالة لزوم خرجنا عنها بالإجماع، بل هي من أول الأمر إباحة، لا يوجد أصلا عقد ليجري فيه أصالة اللزوم، مجرد إذن، ولا دليل خارجي على أن الموت يوجب الانتقال فيبقى على حاله، فيبقى على حاله فيكون مما ملكه من؟ الوارث، فله أن يرجع، أن يرجع وله أن يمضي. واضح هذا على القول بالإباحة. ولو جن أحدهما فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على القولين، يعني على القول بالملك وعلى القول بالإباحة، ولا يقاس على الموت لأنه هذا ما زال موجودا. الأمر السابع في تنبيهات المعاطات، يشرع المصنف فيه بذكر كلام للشهيد الثاني في المسالك. الشهيد الثاني رحمة الله عليه بعد أن انتهى من تعداد الملزمات المتقدمة تعرض لفرع فقهي حاصله أنه بعد عروض الملزم كالتلف مثلا، هل تصبح المعاطاة بعد عروض الملزم بيعا أم أنها معاملة برأسها ومستقلة؟ ذكر أن في المسألة وجهين. الوجه الأول أن تصبح بيعا، ويمكن تقريب هذا الوجه بأن الأمر يدور بين شقوق ثلاثة. الأول أن تصبح بيعا، الثاني أن تصبح معاملة من المعاملات المعهودة غير البيع. واضح هذا الاحتمال الثاني، معاملة معهودة يعني مثل الصلح، الهبة، الإجارة، النكاح إلى آخره. أن نقول هذه المعاطاة صارت معاملة من المعاملات المعهودة غير البيع. الثالث أن تصبح معاملة جديدة لا تندرج تحت المعاملات المعهودة. والاحتمالان الأخيران باطلان بالضرورة. أما الأول منهما يعني الشق الثاني فضرورة، فبضرورة أن المعاطاة بعد اللزوم لا ينطبق عليها أحد المعاملات المعهودة، ليست إجارة ولا هبة ولا نكاح ولا صلح ولا ولا إلى آخره. وأما بطلان الثاني فباعتبار أن المعاملة الجديدة تحتاج إلى دليل لتشريعها وهو مفقود في البين، فيتعين أي شق الأول وهو المطلوب. لأن الوجه الأول ماذا؟ أن المعاطاة بعد اللزوم تكون بيع. شوف بهذا الشرح لهذا الاحتمال يظهر ضعف الإشكالات الموجودة في بعض الحواشي فطالح. الوجه الثاني أن يقال أنها معاملة مستقلة، وذلك لبطلان الشقين الأولين من الشقوق الثلاثة. أما الثاني فهو مشترك تقدم، لأن يعني الوجه الأول أيضا أبطله. وأما الأول فلأن التلف مثلا الذي هو أحد الملزمات ليس من الأمور التي تصير غير البيع بيعا. المفروض المعاطاة قبل اللزوم ماذا كانت؟ ليست بيع. طب ماذا حصل؟ تلفت احدى العينين، يعني بالتلف يصير ما ليس بيع بيعا. واضح هذا الكلام؟ فهذان وجهان اشار لهما الشهيد الثاني. الثمرة في هذا الخلاف واضحة، حيث تظهر في الأحكام الخاصة بالبيع من قبيل خيار الحيوان. خيار الحيوان من الأحكام المختصة ماذا؟ بالبيع. فلو تلف الثمن وبقي الحيوان فإن صارت المعاطاة بالتلف قبل انتهاء الثلاثة بيعا فيثبت الخيار لصاحب الحيوان. نعم يقع بحث أن هذا الخيار يثبت من حين التلف أم من حين المعاطاة. أما لو قلنا إنها بالتلف لا تصير بيعا فلا يثبت خيار الحيوان. واضح هذا الشيء؟ نقرأ هذا المقدار. يقول السابع أن الشهيد الثاني رحمة الله عليه ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة. قال يحتمل الأول لأن المعاوضات، شوف عبارة الشهيد، لأن المعاوضات محصورة وليست إحداها. هنا أشكل عليه أنه إذا لم يكن إحدى المعاوضات فكيف صار بيعا؟ وتوهم نشأ أن المعاوضات محصورة ومنها البيع، وليست إحدى المعاوضات، فإذن هي ليست بيع ولا غير بيع، فكيف صارت بيعا؟ يعني وليست المعاوضات ماذا؟ لأن المعاوضات غير البيع، يعني المعاوضات المعهودة غير البيع معينة محصورة، ونكاح وصلح وهبة وما شاكل ذلك، وليست إحداها. طيب ماذا يبقى؟ أن تكون شيء جديد، وكونها معاوضة مستقلة وجديدة يحتاج إلى دليل. إذا بطل الشقان يتعين الأول. واضح الكلام؟ ويحتمل الثاني. ما هو الثاني؟ أن تكون معاملة مستقلة لإطباقهم على أنها ليست بيعا حين التعاطي، فكيف تصير بيعا بعد التلف؟ التلف ليس من الأمور المنشئة للبيع. طبعا هذا يمكن الجواب عنه، له نظير كما في بيع السلم وبيع الصرف الذي يشترط فيه التقابض في المجلس. قبل التقابض وليس بيع، بعد التقابض يصبح بيع. التفتنا؟ وتظهر الفائدة في ترتب الأحكام المختصة بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن أو بعض الثمن والباقي هو الحيوان طبعا، وإلا لو تلف الحيوان لا يبقى موضوع. وعلى تقدير ثبوته وعلى تقدير ثبوت الخيار في بحث، فهل الثلاثة من حين المعاطاة أو من حين لزوم؟ كل واحد منهما محتمل بناء على أن التلف كاشف عن البيعية من أول الأمر، أم أن التلف سبب للبيعية؟ واضح منشأ لماذا كل واحد منهما محتمل. ويشكل الأول بقولهم، يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.